بلادنا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكلمنا أمس عن أم المؤمنين زينب بنت خزيمة التي كانت خيرة وتعطف على المساكين حتى لقبت بأم المساكين، ولكنها ماتت بعد شهور قليلة من زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، فأنعم الله على هذه الأمة بزينب أخرى وكان فيها نفس الخصلة حتى لقبت هي أيضا بأم المساكين، ووجدت في السير أنها هي أيضا فازت بهذا اللقب أم المساكين وملجأ الأيتام ومفزع الأرامل. وكانت بسبب ذلك لما سألت أمهات المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم عن أولهن لحوقا به بعد موته قال أطولكن يدا، فكانوا يقفوا جنب بعض ويقيسوا إيديهم ويشوف مين فيهم أطول في الإيد، ثم بعد ذلك اكتشفوا أنها زينب لأنها أطولهن يدا بمعنى أكثرهن تصدقا، وكانت تصنع أشياء مصنوعات جلدية ومصنوعات يعني ممكن نسائية وكذا وتبيعها وتتصدق بثمنها أو تتصدق بها. من تشريف الشريعة للسيدة زينب بنت جحش هو أنها استخدمت كأداة للتربية وكأداة في التشريع، كأداة للتربية لما جاء الأمر يعني أو يعني خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا زيد ترددت، فنزلت الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فهي حتى كانت أحيانا تفاخر بذلك أمام أمهات المؤمنين وتقول لهم زوجكن الله مرة واحدة وزوجني مرتين. فأول مرة زوجها من زيد كان بأمر، وتاني مرة زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا بأمر، والمرة الثانية في تشريع إنهاء أو إلغاء مسألة التبني، فكانت هي أيضا استخدمت كأداة من أدوات الشريعة في ذلك بأنها كانت هي طليقة الابن بالتبني للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك شرع الله أنه يتزوجها، وكانت يعني أداة في المرة الثانية أيضا للشريعة. وأظن هذا شرف طبعا كبير، أسأل الله أن يرضى عن أمنا زينب وأن يجمعنا بها في مقعد صدق عند ملك المقتدر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أمنا زينب رضي الله عنها وأرضاها كانت عند زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمولى في اللغة هو السيد والعبد من ألفاظ التضاد، مولاي إلى الله والعبد مولى من الألفاظ المتعاكسة. أولا طلقها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وبسببها نزلت آية الحجاب، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، أي قرآنية. وفي رواية تالفة وساقطة ومزورة ومفترات وهي من وضع الزنادقة لا أصل لها ولا ينبغي أن تروى إطلاقا. الشيء الدقيق جدا هذا المكر الكبار الذي وصفه القرآن الكريم، قال تعالى فالله عز وجل أمر النبي الكريم أن يتزوج زينب زوجة متبناه، فأبطل الله عز وجل بها عادة جاهلية وهي عادة التبني. كان الرجل يتبنى طفلاً ينسبه إليه وهو ليس ابنه، هذا الابن أجنبي بالمصطلح الفقهي. إذن بحسب الفطرة البشرية الأخ في البيت لا يشتهي أخته، هكذا الفطرة. وبحسب الفطرة البشرية الأخ في البيت لا يشتهي أخته، لا الأب يشتهي بنته ولا الأخ يشتهي أخته، هكذا الفطرة. لذلك في ملمح دقيق فقهي، هؤلاء المحارم لهم ثياب وصفت في الفقه أنها ثياب الخدمة، ثياب الخدمة، يعني القبة عالية والنص كم وتحت الركبة، هي ثياب الخدمة، هي ثياب المحارم. الزوجة ما في شروط، أما المحارم ثياب الخدمة، يعني ما في تبذل، ما في تفلت، ما في تعري، هذا شيء مرفوض. وأكثر الناس غير المتعلمين، هي أختي، مع أنها أختك ينبغي أن تلبس أمامك ثياب الخدمة. لذلك اختار هذا الصحابي الجليل صحبة النبي على أبيه وأمه، هذا وسام شرف. اختار هذا الصحابي الجليل النبي الكريم على أبيه وأمه، مكافأة النبي، الحياة أخذ وعطاء. إن زيدا ابني يرثني وأرثه، يعني دائما الحياة أخذ وعطاء. كل إنسان بتهم الحياة أخذ جاهل، وعطاء غير واقعي، الحياة أخذ وعطاء. وليس في القرآن كله اسم صحابي إلا زيد. لذلك أنا أقول يقع على رأس الهرم البشري زمرتان، الأقوياء والأنبياء. الأقوياء ملك الرقاب، والأنبياء ملك القلوب. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. الأقوياء يمدحون في حضرتهم، والأنبياء في غيبتهم. هذا، والناس جميعا تبع لقوي أو نبي. أرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون من أتباع الأنبياء، والحمد لله رب العالمين.
بنا نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعده، ساعد في ساعده.
أم المؤمنين صفية بنت حيي، فضل دكتور محمد رشيد العويد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى مدعي الرومانسية والذين يطلبون من الأزواج أن يكونوا رومانسيين مع زوجاتهم ليتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمنا صفية رضي الله تعالى عنها، يقول أنس رضي الله تعالى عنه: خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع فخذه الشريفة لتصعد عليها السيدة صفية، جهز لها البعير ووضع عليه ما يعني يجعلها مرتاحة حينما تركب، ثم وضع فخذه الشريفة لتصعد، تضع قدمها عليه وتصعد، لكنها يعني صعب عليها أن تضع قدمها فوضعت ركبتها. شوف تبادل هذه المودة، هذه المحبة، هذا خفض الجناح كل منهما للآخر، وضعت ركبتها وصعدت إلى البعير. موقف آخر لا أترك لإخوتي، لأن المواقف والمشاهد كثيرة في حياة السيدة صفية رضي الله تعالى عنها في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابيات وأمهات المؤمنين جالسات، والنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي يشكو فيه ما يشكو، فقالت تعاطفا: يا نبي الله، والله لوددت أن الذي بك بي. المرض والآلام، هذا صدق المحبة. تغامزت أمهات المؤمنين، يتغامزن، رآهن النبي صلى الله عليه وسلم وفهم قصدهن بأنهن يتهمنها بأن المجاملة والتزلف، فماذا كان رده؟ بثلاث كلمات: والله إنها لصادقة. صلى الله على محمد ورضي عن أمهاتنا أمهات المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمنا صفية رضي الله عنها يحضرني من سيرتها عفوها عمن أساء إليها. فإن عمر رضي الله عنه بلغه أن صفية رضي الله عنها تعظم السبت وتصل يهود، فبعث إليها يسألها فقالت: أما السبت فما عظمته منذ أبدلني الله به الجمعة، وأما يهود فإن لي فيهم قرابة أصلهم، يعني ما أنكرت رضي الله عنها. ثم قالت لجاريتها: ما حملك على ذلك؟ فقالت: الشيطان. فقالت لها: اذهبي فأنت حرة. يعني طبقت قول ربنا جل جلاله: والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيضا من الرومانسية التي ذكرها أستاذي الدكتور محمد العويد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدافع عنها، فإنها رضي الله عنها في حجة الوداع أعيا بعيرها حتى برك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لزينب بنت جحش، قال لها: أفقري أختك بعيرا، يعني أعطيها بعيرا. فزينب رضي الله عنها بدافع الغيرة بدرت منها كلمة، قالت: أنا أفقر يهوديتك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ساءته تلك الكلمة، فهجر زينب رضي الله عنها، يعني من باب النهي عن المنكر، فهجرها رضي الله عنها حتى تردته بعد ذلك. وأيضا من المواقف العجيبة ما كان من أمنا عائشة لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بصفية، فجاءت رضي الله عنها تنظر والنبي صلى الله عليه وسلم واقف وراءها وهي لا تراه، فلما رأت صفية وملأت عينيها وأخذت صورة كاملة التفتت لترجع فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم أمامها، فمازحها قال لها: كيف وجدتها؟ قالت: يهودية.
أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. الزوج الحصيف هو الذي يستوعب زوجته في حالة غضبها لا في حالة رضاها، لأن في حالة رضاها يعني أنت راضي وأنا راضي، ما لك أنت بينا قاضي، يعني لكن مسألة الرضا ما مقرر، لكن القضية في الانفعالات كما قلنا بالأمس انفعال الهرمونات عند الأنثوية عند الأنثى. يعني جاءت غاضبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة وحفصة لما قال لها: يا بنت اليهودية. سبحان الله، يعني كلمة ما تصدق، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يستوعب المسألة في مجملها ليضع قواعد للتعامل. يقول: ألم تقولي لهما، يعني أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد، يعني لما يضع هذا الإطار وهذه النياشين والأوسمة، ده الواحد لو راح لمدير المؤسسة ولا وزير وأعطاه وسام ولا رئيس الدولة ولا يعلقه في المكتب وبتاعه وكل اللي يجيله: والله أعطاني هذا، والله سبحان، هذه أوسمة يعني نحاسية زائلة لا قيمة لها. لكن هذا الوسام العظيم أن تكون سلالة بيوت أنبياء، يعني أبوها تنتسب إلى هارون، إذن عمها موسى، وزوجها خاتم النبيين، والله يعني سبحان الله، يعني يريد أن يقول لها: أنت تحوزي من الشرف ومن المكانة ومن النسب، يعني ما اصطفاك الله سبحانه وتعالى لهذا النسب الكبير. فدي تعطي أبناءنا من الأزواج، الله يرضى عنكم، لما تجد الزوجة غاضبة يعني لا تواجهها بصراحة: أنت وشك نكدي، أنت لا تعرفين إلا النكد، أنا كل ما أدخل، بالعكس يعني استوعبها للحظة القضية. والله يا أخوانا الأزواج بالذات المسألة تحتاج إلى صبر. يعني وأنهي كلامي يعني فارس وعبس عنترة، قيل له: أنت أشجع الناس يا عنترة. قال: لا، إنما المسألة مسألة صبر. قالوا: كيف؟ قال: أتوني بشجاع منكم، جاء واحد ما شاء الله، فقال له: أنا أضع سبابتي في فمك وأنت ضع سبابتك في فمي، وليعض كل واحد منهما على سبابة الآخر. فظل يعض هذا وهذا يعض إلى أن قال الذي أمام عنترة: آه من الألم. قال: لو صبرت لحظة لخلتها أنا. القضية قضية صبر، لو قضية الصبر مع الزوجة عند الانفعال الأول بإذن الله رب العالمين. يعني إذا فاجأتك واكتشفت مثلا أن أنها تمسك المحمول بتاعك عشان تشوف يعني من كلمت، يعني تغافل، اعمل أهبل، يعني معذرة يعني ليس الغبي بسيد في قومه بل إن سيد قومه يتغابى، يعمل أنه عبيط وأهبل وما بكذا. والله والله الاستهبال جميل وبارك الله فيك.
الغباء قمة الذكاء.
الله أكبر عليك.
التغابي طبعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السيدة الطاهرة سيدة صفية جاءت إلى بيت النبوة بعد خيبر، وقد أعرس بها النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق، وبات أبو لبابة أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه يحرسه مخافة أن يكون ما كان قد وقع في تسميمه صلى الله عليه وسلم. فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله خفت أن تكون من هذه المرأة، أن يكون من هذه المرأة ما يمكن أن يؤذيك، وإن عهدنا بحرب قومها قريب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظني. ودخلت هذه المرأة إلى بيت النبوة فاندمجت فيه ووجدت فيه الأنس والسماحة، وعاشرت أمهات المؤمنين في البداية بتوجس، ولكنها كانت ذكية فاندمجت معهن، وقالوا إنها صالحت عائشة وحفصة وسودة وتقربت إليهم وأحببنها كما أحبتهن رضي الله تعالى عنها. وأيضا أهدت كما ورد في السير، أهدت للسيدة فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام عقدا من ذهب تقربا إليها. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يمرض في الأخير قالت له بعاطفة جياشة وقلب مليء بالمحبة والله لوددت أن ما بك بي. قال فتغامزت النساء، فقال لهن النبي عليه الصلاة والسلام تمضمضن والله إنها لصادقة. وهذا يعطينا صورة على كمال هذه المرأة. ولما حوصر سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه قالوا إنها مدت جسرا من بيتها إلى بيت عثمان رضي الله تعالى عنه تمده بالطعام وبالماء، وكانت قد لقيت الله سبحانه وتعالى سنة 50 للهجرة، فدفنت بالبقيع مع أمهات المؤمنين وبقيت سيرتها ناصعة نقية تقية فرضي الله تعالى عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمنا صفية بنت حيي، وهو لها مواقف. نحن دائما في خطابنا نتوجه إلى المرأة المسلمة. أنا اليوم أريد أن أتوجه من خلال هذا الموقف للمرأة اليهودية، فهو موقف نبيل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التطبيق العملي لمبدأ لا إكراه في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إن شئت أسلمت فتزوجتك، وإن شئت أن تلحقي باليهود أعتقتك صلى الله عليه وسلم. هذا نبل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن في الواقع اليوم لسنا بحاجة إلى التسامح بين الأديان، لأن الأديان هي دين واحد، الأنبياء أبناء علات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. نحن في الحاجة اليوم إلى التسامح بين أهل الأديان، لوقوع التسامح بينهم، لكن هذا التسامح ينبغي أن يكون متبادلاً ليس من طرف واحد. من أخلاقها رضي الله عنها خوفها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما جاوز خيبر بستة أميال أراد أن يختلي بها فتمنعت، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فلما جاوزوا ذلك بفرسخ أو أكثر قالت له يا رسول الله والله ما تمنعاً وإنما خفت عليك ونحن بقرب اليهود. فازداد حب النبي صلى الله عليه وسلم لها. ثم موقف آخر ذكره أستاذي وشيخي عمر عبد الكافي، الذي أشهد الله أني أحبك في الله والله وكل مشايخ،
بارك الله فيك،
وأنا تربيت على يدك،
الله يرضى عليك يا ولدي.
فلما جاءت تقول إن النساء يقولن إني يهودية، الموقف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها قولي لهم إن زوجي محمد وأبي هارون وأخي موسى. هذا منهج. كيف هو منهج؟ منهج إعطاء الحجة للدفاع ليس الدفاع. احنا عندنا مشاكل، يعني انسان يكون عايش مع ام وزوجته، انا عايش مع الزوجه مع الام، واذا كنت تعيش مع امك ومتزوج وتعيش مع امك ينبغي ان تكون دارس علاقات دوليه وعلاقات خارجيه في جامعه السربون او
يعني في جامعه سياسيه
يعني.
فالنبي عليه الصلاه والسلام يعطيها الحجه كي تدافع عن نفسها. الآن الخلاف الموجود في الأسر أن الزوجة تأتي تقول لي قالت لي أمك المكان غير نظيف، طبخك غير جيد، فالولد يكون محرج، الزوج محرج، أمي هذه كيف أغضبها؟ أو أخواتك يقولن لي، فيذهب عند أخواته. فهذا أسلوب حكيم، أن أزود الزوجة بالحجة كي تدافع عن نفسها وأحافظ على وحدة البيت. ولعل الدكتور أبو السعد والدكتور أيوبي يزيدوننا بيانا في هذا الأمر، في الولد لما تزوده بالحجة كي يدافع عن نفسه. والسلام
عليكم. يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي،
فيض من أنوار وعطاء من رب وهبات، سحب سخاء تمطر تروي قلبا أثقل بالآهات، فرص تأتيك فبادر قم وتعرض للنفحات، هيا فانهل منها لتغنم هي أيام معدودات، هي فرص تأتيك فبادر قم وتعرض للنفحات، هيا فانهل منها لتغنم هي أيام معدودات، قم وتقرب أد فرضك كي تحظى بذاك الرضوان، بالنافلة تزود واغنم ودا من رب الرحمن، فرص تأتيك فبادر قم وتعرض للنفحات، هيا فانهل منها لتغنم هي أيام معدودات، هي فرص تأتيك فبادر قم وتعرض للنفحات، هيا فانهل منها لتغنم هي أيام معدودات، عمر قلبك والزم فيها ذكرا فالذكر له طيب، بدعاء أوقد لياليها فسهام الأسحار تصيب، فرص تأتيك فبادر قم وتعرض للنفحات، هيا فانهل منها لتغنم هي أيام معدودات، وأدم قرع الباب ولا تعجز واطلب من رب الجود، باب كريم لا لن يغلق سبحانه رب معبود، فرص تأتيك فبادر قم وتعرض للنفحات، هيا فانهل منها لتغنم هي أيام معدودات، فيض من أنوار وعطاء من رب وهبات، سحب سخاء تمطر تروي قلبا أثقل بالآهات، فرص تأتيك فبادر قم وتعرض للنفحات، هيا فانهل منها لتغنم هي أيام معدودات، هي فرص تأتيك فبادر قم وتعرض للنفحات، هيا فانهل منها لتغنم هي أيام معدودات.
هنا نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي.
بلا شك الذي يرتقي على التل فهو في القمة، لذلك عليه أن يتوقع أن ترمى إليه السهام، فالسهام لا ترمى على مختبئ، والإسلام في القمة، لذلك فرمي السهام عليه أمر متوقع. أريد أن أتناول بعض الشبهات التي يتكلم فيها الغربيون بصورة عامة وأعداء الإسلام يعني عموما يتكلمون فيها على الإسلام، منها قضية الإرث التوارث. لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لماذا لم يكن للأنثى مثل الذكر؟ عندما نرى أن الذين يتكلمون بهذه المسألة هم في الغالب الأعظم اليهود والنصارى، قبل أن نتكلم لنفترض أن الإسلام أعطى المرأة نصف الرجل في كل المسائل، علما أن المسائل كثيرة جدا ما يتعلق بوجود وارثين ذكر وأنثى، هنالك حالتان فقط يكون الذكر فيها أكثر من الأنثى، إذا كان ابنين أو كان أختين. ولنفترض أنه في جميع المسائل للذكر مثل حظ الأنثيين، نقول يا يهود ويا نصارى أنتم آخر من يتكلم في هذه المسألة. لماذا؟ ما هي حصة البنت أمام الابن في تشريعكم؟ هنالك أسفار مشتركة بين اليهود والنصارى، منها الأسفار الموسوية الخمسة، الموسوية الخمسة التي تسمى الأسفار الموسوية المنسوبة إلى سيدنا موسى عليه السلام، من ضمنها في سفر العدد، سفر اسمه العدد، الأسفار اللواتي يتفق عليها اليهود والنصارى، يتفقون على أنها مشرعة. سفر العدد في الإصحاح 27 من رقم 1 إلى 11 ماذا يقول؟ يقول بالترجمة العربية أن البنت لا ترث إلا عند عدم وجود الولد، يعني جيد ما شاء الله جعلوها وارثة، لكن في حال عدم وجود ولد، وإذا وجد أولاد ذكور فلأكبرهم ضعف الباقين. طيب نريد أن نتكلم عن هذا، البنت محرومة في شريعتكم أمام الولد وتعترضون في شريعتنا على أنها تأخذ نصف الولد، والبكر عندنا لا يختلف عن الطفل الذي مات أبوه وهو في بطن أمه، لا توزع التركة إلا أن يولد، لماذا يفضل الكبير؟ قد يكون الكبير عاقا والصغير بارا. طيب الآن نأتي إلى دفع الشبهات عن ديننا، هذا عندما نقول بضدها تعرف الأشياء، لكن هنالك حالات كثيرة جدا هي عشرات ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر. يعني مثلا إذا كانت ابنتين للمتوفى لهما الثلثان، ويبقى الثلث يتشارك فيه كل الذكور الباقين، الإخوة والآب كلهم يتشاركون بالثلث الواحد. لا نريد أن نتكلم الموضوع لأننا لا نريد أن نفصل علم المواريث، إنما نريد أن نرد شبهة. إذن هما مسألتان فقط يكون للذكر فيها مثل حظ الأنثيين. هنا نقول لماذا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الجواب أن الحكم إذا نظرنا إليه بأصل تشريعه أن في هاتين المسألتين يتساوى حق الذكر وحق الأنثى، لكن هذه الزيادة للذكر هو ملزم أن ينفق فيها على الأنثى، إذن فهي شريكته بالزيادة. لماذا؟ الأخ واجب، الرجل بصورة عامة واجب عليه أن ينفق على المرأة، إن كانت أماً ولا تجد منفقاً وجد على أبنائها أن ينفقوا عليها، إن كانت زوجة بكل حال هو سينفق عليها، إن كانت بنتاً من ينفق عليها؟ ينفق عليها أبوها، طبعاً الأب ينفق على أبنائه وجوباً، فإن كانوا ذكوراً فإلى البلوغ، وإن كن بنات فإلى أن تتزوج، وإذا لم تتزوج يبقى ينفق عليها حتى الموت. وإن لم يكن للبنت أب أو ابن أو زوج أنفق عليها أخوها فهي شريكته بالنفقة، فإذا تزوج فحصته من الإرث سينفقها على زوجته، وهذه الزوجة أيضا لها إخوة أخذت نصف، وبالتالي نصفها لها، يعني حصتها لها، وحصة أخيها هي شريكة فيه. المرأة في الشريعة الإسلامية أيها الإخوة لا تنفق على نفسها بأي مركز كانت، إن كانت بنتا وجب على الأب، إن كانت أختا وجب على الأخ، إن كانت زوجة وجب على الزوج، إن كانت أمة وجب على الأبناء. وإن لم يكن عندها أب ولا أخ ولا أخت عفوا ولا ابن ولا زوج وجب على الدولة أن تنفق عليها. نرجع ونقول المرأة في الشريعة الإسلامية لا تنفق على نفسها.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي.
السلام عليكم ورحمة الله. توقيت محاضرتي صراحة يعني إن كرهتموني بعدها فلا تلامون.
نحن نحبك أستاذ عمار، نحبك كثير.
حبك الذي أحببتني فيه. طيب يا سيدي، بسم الله، سأتلو آية من كتاب الله بطريقتين، وقل لي أي الطريقتين أثرت بك أكثر حسب معنى هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين.
الطريقة الثانية.
وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين.
صدق الله العظيم. نفس القارئ، نفس الصوت، أعتقد أن الآية وصلت بشكل مختلف تماما في المرة الثانية. لماذا؟ لأنني استعملت مقاما مناسبا لتصوير هذا المشهد. العبرة ليست في الحزن والفرح، يعني لا أدعو إلى تلاوة القرآن دوما بنغم حزين أبدا، وهذا أعتبره من مشاكل التلاوات الحديثة المسجلة. الآن أيضا الموجة الجديدة أو الموضة الجديدة في التلاوة، صح التعبير، أن يقرأ القرآن دائما بنغم حزين يعني فيه شجن. سبحان الله، كل هذا ليس هكذا القرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. التغني بالقرآن والله أعلم هو أن تقرأ كل آية كما يجب أن تقرأ، سواء بأحكام التجويد أو حتى بالنغم المناسب، وهذا يساعد على إيصال المعنى الصحيح ويساعد على تخيل المعنى. الآن هناك مشكلة لقراءة القرآن دوما بنغم حزين. بعض القصص في القرآن مبشرة، لماذا يجب علي أن أبكي وأنا أسمعها؟ لماذا يرتبط مفهوم القرآن دوما بأذهاننا بأنه يخشع القلب ويرققه وتسيل الدموع؟ لا، القرآن ليس كله، القرآن عبارة عن دستور، دستور وضعه الله عز وجل حتى نستفيد منه في كل حالات حياتنا. فإذا ربطنا القرآن دوما بالحزن، هذا يجعلني يعني بالضرورة إذا أريد أن أفرح لا أسمع القرآن، أسمع أغنية حتى تدخل السرور إلى قلبي. قياسا على ذلك، حتى الإنشاد الإسلامي، حتى أنا نفسي كمنشد نقع في هذا الخطأ، اللي هو خطأ دوما نغني عن التوبة، نغني عن الإخلاص، نغني عن، طب أين الغناء عن الفرح؟ أين التفاؤل؟ أين الأمل؟ نحن مقصرون في ذلك. لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن هذه رسالة، إذا أحببنا فعلا أن نحبب هذا الجيل بكتاب الله عز وجل وبالنشيد الجميل الهادف، علينا أن نعطيه البديل الكامل عن كل ما عدا ذلك، وهذا البديل يكون بالتنويع، يكون بإعطاء كل موضوع حقه، يكون حتى باستعمال التقنيات وربما الأدوات المناسبة لحتى يستوعب هذا الجيل ويحب الجيل سماع ما نقدمه.
حين نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أمي رحمها الله رحمة واسعة ماتت في 2005 من 14 عاما، وجدها الأعلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، صلاحها وصلاح أخواتها وإخوتها، هي من 7 أخوات و4 إخوة، كانوا تقريبا كلهم من الحفظة، رغم أن الـ4 الإخوة كانوا في مهندسين في أيام مدرسة الهندسة زمان قبل كلية الهندسة. بقيت لي خالتان. أمي رحمة الله عليها كانت حافظة لكتاب الله عز وجل، أديبة، مثقفة ثقافة عالية، رغم أن يعني في هذا الوقت كانت المدارس لها حدود معينة، كانوا يذهبون إلى الثانوية يعني مجرد 4 ابتدائي، وكانوا يسموا 4 أول يعني 4 إعدادي 8 سنوات، وهذا حظ البنات في هذا الوقت من التعليم. ما رأيتها إلا جالسة أمام المصحف، كان لها ختمة تقريبا طول عمرها من يعني منذ أن رأيتها كل ثلاثة أيام أو أربعة أيام. رحمة الله عليها كنت أرى فيها جود أمنا خديجة وذكاء أمنا عائشة، وهي أصلا من أسرة علمية، كل أخواتها أهل علم سواء في العلوم الشرعية أو في العلوم التطبيقية، أبناء وبنات خالاتي وأخوالي كلهم يشار إليهم بالبنان في المحافل العلمية بفضل الله سبحانه وتعالى، والخلقية أيضا. رحمها الله رحمة واسعة، كانت هي وأبي على وفاق تام في مسألة الكرم، فما ردوا سائلا قط، وما رأيت منذ صغري إلى أن تركت البيت وذهبت إلى القاهرة للتعليم وكبرت وتزوجت وأنجبت إلا أن بابنا مفتوح لا يغلق، باب البيت دار كبيرة لا يغلق أمام أحد، وما ردوا سائلا. سبحان الله، أذكر لها في أيام حرب أكتوبر 1973، كان أخي الأكبر مني، إحنا أربعة إخوة ذكور وبنتان، ومات لأمي خمسة من الأولاد، أخي الأكبر مني علي ربنا يبارك فيه ويعطيه الصحة، وأخي الأصغر أبو بكر أصغر مني، كان هما الاثنين في جبهة القتال في 73، وكان أيامها برد كان رمضان، فأذكر أننا كنا نفتقدها في الإفطار في رمضان، نبحث عنها تجلس فوق سطوح البيت، الهواء والرياح، وعندنا المنيا جوها قار جدا، برد في الشتاء رهيب، عامل زي الكويت كده في البرد. سبحان الله، خير يا حجة؟ تقول والله لا أدري أين أولادي الآن، فأنا أشاركهم هذا الفضاء وهذا العراء وهذا البرد. سبحان الله، رحمة الله عليها. فحقيقة فيها ميزتان عجيبتان أنهي بهما، وميزاتها كثيرة رحمة الله عليها. كانت تكره الغيبة، ما رأيتها قط تغتاب إنسانا أو تذكر إنسانا، حتى إن كانت تجيئها زائرة وتغلق هي مصحفها وتقول لها يا ابنتي إن كنت تريدين كلاما طيبا أهلا بك، إن كنت تريدين أن تشكي من أم زوجك أو أي مشكلة من هذه الله يرضى عليك، بدل الحسنتين اللي عملناهم من الصبح يضيعوا روح على بيتك. فكانت ترفض تماما، تغلق باب الغيبة إغلاقا تماما. سألت أخواتي البنات آخر لحظات أمي كيف كانت، قالت لهن أنا من يومين لم أقرأ في المصحف ولم أقرأ سورة ياسين، أريد أن أغتسل، وكانت تحب الطيب، يعني حمموها ثم لبست وتطيبت وقرأت سورة ياسين، فقرأت قول الله في آخر سورة وإليه ترجعون، وفاضت روحها رحمة الله عليها.
حين نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي،
يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي، يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد.